الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي في مغرب الأحد يوم الموافق للحادي والعشرين من الشهر الرابع عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الشمائل: باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
العمامة ما عم الرأس، والعمائم منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عمائم مسدلة مثل عمائمنا هذه، فهذه تعم الرأس كله، وعمائم مدورة على الرأس تلف لفا كعمائم أهل السودان وعمائم الأفغان، وعمائم مكورة ومحنكة كعمائم أهل المغرب وأهل الشنقيط ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس العمائم المدورة، وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام لبس العمائم المسدلة. وكونه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء، نبه ابن القيم وغيره أن هذا جاء موافقة، وليس اللون الأسود مقصودا منه عليه الصلاة والسلام لذاته، بل مر معنا أن أحب الألوان إليه البياض، وكان يقول إن من خير ثيابكم الأبيض. فإذا هذا جاء موافقة وليس مقصودا لذاته. فإذا أصبحت العمامة السوداء شعارا لأهل البدع فلا ينبغي لبسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك.
يعني إذا لبس الإنسان العمامة يسدل طرفي العمامة، لا سيما إذا كانت العمامة مسدلة يسدلهما بين كتفيه هكذا، وإذا كانت العمامة مدورة فيجعل الطرف الأول من كتفه ثم يلفه ثم يجعل الطرف الآخر أيضا على كتفه من وراء، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
نعم، دسماء بمعنى سوداء. نعم، والعصابة بمعنى العمامة، وزنا عصابة عمامة وزنا ومعنى، ولكن إذا قيل عصابة فمعناها أنه مثل الذي ربط، يعني ما كان عمامة مسدلة وإنما كان عمامة معصبة، معصبة يعني مكورة ملفلفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
ملبدا يعني مرقعا، والتلبيد في الكساء جعل بطانة له أو سد الخرق إذا وجد فيه، تسمى هذه التلبيدة. وإزارا غليظا خشنا، وهذا دليل على تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
الله أكبر. أما لنا في رسول الله أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وقوله هي بردة ملحاء يعني أن هذا مثل ثياب الناس، ومع ذلك ما يعني رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أما لك في أسوة، أي ما لك وللناس يقتدي بي، فإن الإسبال في الإزار ممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان يرفع الإزار إلى نصف الساق. نعم. وهل هي خاصة بالإزار أو بأي لبس مثل السروال والدشداشة؟ الذي يظهر هو العموم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، فهذا نزل منزلة الواقع وليس منزلة التخصيص بالإزرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
لذلك جاء في الروايات: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.
كأن الشمس تجري في وجهه، هذه تضاف إلى صفات وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وتلألأ القمر أزهر اللون كالسيف له بريق. وهنا قال: كأن الشمس تجري في وجهه. وقوله: وما رأيت أحدا أسرع في مشيتي، مر معنا كأنما يتصبب من علو ويتكفأ تكفؤا من غير تكبر ولا هو ويمشي الهوينة. هنا قال: أسرع في مشيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى لك. قوله كأنما الأرض تطوى له فيه دلالة أنه ما يتقصد السرعة، وإنما هذه عادته وهيئته إذا مشى، وقد مر معنا أن خطواته ذراع صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
لم يصح في تقنعه عليه الصلاة والسلام حديث، لكن لا شك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتقنع بالدهن ويتلبد عليه الصلاة والسلام ويتحنى في رأسه فيضع شيء عليه، هذا معقول وإن لم يكن منقولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
القرفصان يجلس الرجل على أليتيه هكذا ويجمع الفخذ إلى البطن، هذه تسمى القرفصاء. هذه كانت أكثر جلسة النبي صلى الله عليه وسلم مع التخشع، لا سيما إذا كان الجوع عليه غالبا، فإن إسناد الفخذين إلى البطن مفيد للجائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، والحديث في البخاري فيه جواز الاستلقاء أمام الأصحاب ووضع الرجل على الرجل، وفيه أن هذا كان أحيانا، وأما أكثر جلوسه القرفصاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
حنا اليوم ما نقدر نجلس جلسة القرفصاء ونحتبي بأيدينا لكروشنا، كروشنا الكبيرة ما نقدر نسوي الجلسة هذه، وهذه الجلسة مفيدة للبطن، مفيدة للعضلات البطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تكآت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
على وسادة على يسار، إذن اتكاء يكون على اليسار. إنسان إذا أراد أن يجلس عند وسادة لا يجعلها على اليمين، يجعلها على اليسار، فإن الاتكاء على اليسار أريح للقلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
جلس من الاتكاء أو من النوم، وقعد من القيام، هكذا فرق بعض اللغويين، قال القعود من القيام والجلوس من الاتكاء أو من النوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا.
لأن الأكل متكئا هذا من حال المتكبرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
يجوز الأكل متكئا عند الحاجة والمرض، والأصل منعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيها وكيع على يساره, وهكذا روى غير واحد من عن إسرائيل نحو رواية وكيع, ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل.
وإسحاق بن منصور ثقة, إسحاق بن منصور ثقة, وقد مر معنا أن الحديث صحيح الاتكاء على اليسار, فإنفراد إسحاق بن منصور عن إسرائيل لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
توكأ على أسامة بن زيد, وهذا فيه جواز الاتكاء على الإنسان عند الحاجة. نعم. وعلى العصا, قد كان له عليه الصلاة والسلام عصا يتكئ عليها لما بدن جسمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشتد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة.
نعم. الشاهد فيه اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث.
لعق الأصابع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, أما لعق الأصابع ثلاثا هذا الذي لم يثبت. هو كان يأكل بأصابعه الثلاثة, إما هكذا إذا كان الشيء معدودا كالتمر والعنب أو اللحم أو البطاط والنفس أشياء مثل هذه الثريد مما يمكن أخذه بالثلاث, فإذا انتهى يلعق أصابعه الثلاث, أما لعق كل أصبع ثلاث مرات هذا لم يثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
هذا فيه جواز الأكل على صورة الإقعاء, والإقعاء هو مثل القرفصة لكن هذه بدون مسكة اليدين, يعني يكون يجلس على إليتيه ويجعل الفخذين إلى بطنه ويأكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين. أنتم ما تعرفون خبز الشعير أصلا، بل ربما أحدكم يوميا يشبع من اللحم 3 مرات، في الصباح ما يسمونها بمرتدلة، وفي الظهر كبسة، وفي المغرب والعشاء سندويش، كل لحم. لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا ألا نكون ممن عجلت حسناتهم في دنياهم. لكن عمر كان يخشى على من هذا، كان يخشى من هذا رضي الله تعالى عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حديث بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير،
يعني لا يبقى شيء منه لليوم الثاني. الله أكبر، الله أكبر. إحنا بيوتنا اليوم إذا لم يكن فيه شيء واحد من 20 شغلة قالوا ما عندنا شيء. الله المستعان، الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
طاويا هو وأهله، صلوات ربي وسلامه عليه. الطاوي هو الذي ينام بلا عشاء، طاوي البطن جاية ينام، صلوات ربي وسلامه عليه. ما أهون الدنيا، ما أهون الدنيا. والله لو كانت كريمة جعلها الله لنبيه وخاصة أوليائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوار، فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفقه فيطير منه ما طار ثم نعجنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل النقي، يعني الحوارة، وهو الذي نحن نسميه اليوم دقيق القمح، ما أكله عليه الصلاة والسلام، إنما كان أكله الشعير. وما كان لهم مناخل. اليوم إذا ما أكل الناس من الطحين 4 أصفار يذمون الطحين والدقيق والخبز ولا يشكرون نعم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر.
ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، خوان الطاولة، سواء كانت عالية أو نازلة، ما أكل على طاولة، ولا في سكرجة. السكرجة قيل هي ما نسميه اليوم الطرشي، وقيل الخل، لكن الصواب الأول. سكرجة يعني الطرشي ونحوه، إناء يوضع فيه الطرشي، لأن هذا إنما يأكله من لا يشتهي الأكل، فيحتاج إلى ما يسمى بالمخلل حتى يفتح شهية الطعام، لأنه شبعان أصلا. ولا خبز له مرقق، ما عرف الرقاق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوار ولا أكل خبزا مرققا حتى مات.
ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات من خبز الشعير يومين متتالية، مع أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قد جعل الله له السيطرة على الجزيرة كلها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ينفق نفقة لا يبقي شيئا لنفسه ولا لأهله، لا يهتم بغده، يعلم أن الذي يطعم الطير في الصباح الباكر تروح خماصا وتعود بطانا أنه يرزقه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام عظيم الإنفاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإدام المقصود به في كلام العرب كل ما يؤتدم به، سواء كان مرقا أو خلا أو سكرجة أو أي شيء كان، حتى لو كان ماء إقط أو سمن أو عسل، فهذا يقال له الإدام. الإدام هو ما يجعل الخبز فيه ثم يؤكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
الدقل هو التمر الرديء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ بطنه من التمر الرديء فضلا عن الجيد.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل.
الخل له فوائد كثيرة، منها أنه شفاء للبطن ومنظف للحلق ومدر للبول، ولذلك قال عنه عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، تضع الخبز في الخل ثم تأكله. ولهذا يقول بعض الشراح الأحاديث إن الخل هو إدام الفقراء لأنه سهل الصنعة غير مكلف.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا آكلها. قال ادن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا.
في صحيح البخاري أنه أكل لحم حمار وحشي، وفي صحيح مسلم أنه أهدي إليه عليه الصلاة والسلام أرنب، وهنا أكل لحم دجاج، ولا ينظر إلى ما تأكله هذه البهائم، هي حلال في نفسها بغض النظر عن مأكولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا.
هذا الحديث حديث أبي موسى فيه من الفوائد الفقهية أن الشيء الحلال إذا أكل حراما فإن ذلك لا ينجسه. الدجاجة إذا أكلت من القاذورات مثل عذرة الناس فإنها لا تنجس، وهي الجلالة لا تنجس، وإن قال بعض الفقهاء أنها تحبس. ولو أن شركات الدواجن أطعمت الدجاج من الدم المتجمد من الدماء المسفوحة فهم آثمون في ذلك، لكن الدجاج لا ينجس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
مقصود بالزيت هنا زيت الزيتون وليس أي زيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله.
ولهذا كل من يحس بمرض في جلده أو بطنه أو صدره فليدهن بزيت الزيتون، فإنه بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم عنه: فإنه من شجرة مباركة. كثير من الأمراض دواؤه الادهان بزيت الزيتون وأكل زيت الزيتون. يذكرون في ترجمة الشافعي رحمه الله أن رجلا مريضا جاب البلدان تطببا ولم يجد دواء، فرأى في المنام قائلا يقول له: كل لا واشرب لا، فتحير فجاء إلى الشافعي فقال: رأيت كذا وكذا. فقال الشافعي: راجعني في الغد. وكان الشافعي يقرأ نصف القرآن في النهار ونصفه في الليل، فلما جاء الغد قال: كل من الزيت واشرب من الزيت، يعني لا تأكل إلا مع زيت الزيتون ولا تشرب إلا مع الزيت، وادهن به. ففعل الرجل ما أمره الشافعي فشفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه في يده لما أعلم أنه يحبه.
الدباء يعني القرع، القرع والدباء نوع منه، فأضعه بين يديه فيه دلالة على جواز وضع الطعام بين يدي المحب. كان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم الدباء لعلمه أنه يحبه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دبا أن يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو
عيسى: صواب دباء أو دباء يقطع. نعم. بالبناء للمجهول.
أحسن الله إليكم. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحف حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
هذا الخياط هو ظئر يعني والد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم المجفف المملح بالشمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو مسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
يحب كل ما هو حلو كالتمر والرطب والعنب، ويحب العسل، يحب الفواكه الحلوة، ويحب الأطعمة الحلوة.
قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنه أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
كان أحب اللحم إليه الذراع والجنب.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد.
فيه جواز الأكل في المسجد مع أن ريح الشواء أكثر ما يكون، ولا شك أن الريح ستخرج في المسجد، لكن إذا كان الطعام لجميع أهل المسجد فلا بأس به مع الحفاظ على نظافة المسجد، لكن إذا منع منه ولي الأمر فينبغي الائتمار بأمرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه فقال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك.
هذا فيه دلالة على جواز قطع اللحم بالسكين، الشفرة هو المقصود بها السكين، فجعل يحز يعني يقطع فحز لي بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة يخبره بوقت الإقامة، المقصود يؤذنه بالصلاة بوقت الإقامة فألقى الشفرة، فيه دلالة على جواز ترك الأكل إذا جاء وقت الصلاة ما دام الإنسان قد قضى منه حاجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه اللقمة واللقمتين. قوله ما له تربت يداه خرج مخرج الدعاء وليس هو المراد، وإنما هذا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج كلام العرب ولا يريدون معناه. وكان شاربه أي شارب المغيرة قد وفى يعني زاد، فقال له أقصه لك على سواك، يمسك السواك هكذا فما زاد على السواك يقصه. هذا فيه دلالة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحب الشارب إذا طال. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير.
الفرق بين نهش ونهس، نهش يعني قطع قطع، أما نهس يعني أكل اللحم حتى بدا العظم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه.
وذلك أن الذراع قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما سموا الذراع، الذراع تكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما إن هذا الذراع يحدثني أنه مسموم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد أدخل لقمة فتأثر بذلك فمات بعد سنوات، والصديق مات من أثر ذلك السم بعد سنوات أيضا، وبعض الصحابة الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل ماتوا في لحظته من شدة السم، وكان هذا بعد غزوة خيبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
الله أكبر، كرامة من كرامات ومعجزة من معجزات وآية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا.
الحديث هذا ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعجل للحم، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع، وحديث صحيح ثابت في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
من جهة عبد الوهاب بن يحيى بن عباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. قال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل.
هذا مثل حديث ما أقفر بيت فيه تمر، هنا قال: ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني البيت لا يكون خاليا، لا يكون فاضيا من الإدام ما دام عندهم الخل، لأن الخل إدام، بل هو نعم الإدام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
روح قل لأهلك اليوم بناكل خبز مع الإدام، شوف شو يسوون فيك. نعم. أصبحنا مترفين، أفقرنا أترف الناس بالنسبة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المترفين في زماننا فهم ربما يعدون المسرفين في زمانهم. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم شكر النعم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثريد، ففضل عائشة على سائر الطعام بما يحب وهو الثريد، والثريد هو الخبز إذا قطع إلى قطع ثم وضع مع الإدام والمرق واللحم مع بعض، اللي احنا نسميه اليوم المرقوق يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وأبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
من ثور أقط، يعني الأقط معروف هو اللبن المجفف، وثوره الماء الذي يستخرج منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. قال حدثنا الحسين بن محمد.
هذا فيه الإسناد، فيه رواية الآباء عن الأبناء، عن وائل بن داود عن ابنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
في جواز الوليمة ولو على شيء يسير، وليمة العرس، أولم النبي صلى الله عليه وسلم في صفية بتمر وسويق. واحد يسوي اليوم العرس الشكل ما حد جاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله تعالى عنهم أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. فقالت فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وضبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ.
في قوله فأتته بعلالة من علالة الشاه في دلالة على جواز أكل ما تبقى بعد مدة من طبخه، يعني إذا مثلا طبخ لك الظهر ثم بقي شيء فسخن لك العصر أو بعد العشاء فالأمر فيه يسير، أو حتى من الغد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، قالت: فجلس علي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك.
في دلالة على أن الناقه وهو الذي لتوه خرج من مرض ما أنه لا يأكل الأشياء الصلبة الشديدة، وإنما يأكل الأشياء الساخنة ذات المرق، والسلق نوع من البقول ونوع من البقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ قالت: فأقول لا. قالت: فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله إني أهديت
إنه إنه هذه ها ضمير الشأن يسمى. نعم.
أحسن الله إليكم. فقلت: يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل.
الحيس هو التمر يكون مع الإقط. نعم، مع الإقط والسمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل.
يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي وأبوه صحابي، وقوله هذه إدام هذه وأكل، مقصود خبز الشعير جعل عليه التمر، جعل أحدهما إداما، التمر جعله إداما للخبز، لكنه ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان قال عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام،
المقصود آخر الطعام، يعجبه الثفل يعني آخر الطعام، أو ما نسميه نحن اليوم ب يعني خشاشة القدر أو خشونة القدرة الحكوكة. نعم. قال عبد الله، المقصود به عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف الإمام الدارمي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام،
مقصود بالوضوء هنا غسل اليدين، صفة غسل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، هل يغسل أو لا يغسل، كيف يغسل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال أأصلي فأتوضأ.
فيه جواز الأكل على غير وضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
هذا لا يصح، ولو صح فإن المقصود بالوضوء هنا غسل اليدين، غسل اليدين. طيب نؤذن ثم نكمل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر يا
ننبه الإخوة الذين عندهم نسخ زائدة أن يسلموها للجهة التي تدير هذه الدورة المباركة لكي يعطوها لمن ليس عندهم نسخ. ثم أحد طلابنا ذكر أني ذكرت أن شهرا زكنوه، ما أدري أنا الظاهر ذكرتها بتقديم الزاي يعني، وهي نزكوه وليس زكنوه، شهرا نزكوه يعني تركوه وطعنوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه شيطان. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
هذا الثابت والأول ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو مسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
هذا من كرم الله جل وعلا ومن عظيم جوده وإحسانه بعباده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قداح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه دلالة على جواز اتخاذ كوب خاص للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قدحا خاصا به يشرب منه صلى الله عليه وسلم، وكان من خشب وغليظ، يعني الخشب فيه غليظ، ومضبب من حديد، يعني فيه شق قد أصابه فوضع في مكان الشق حديدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عمرو بن عاصم قال أنبانا حماد بن سلمة قال أنبانا حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
فيه جواز اتخاذ القدح وشرب كل شيء فيه، ما هو يكون قدح خاص لهذا وهذا، لا يلزم، يجوز للإنسان أن يتخذ قدحا يشرب فيه الماء ويشرب فيه النبيذ ويشرب فيه العسل ويشرب فيه اللبن. والمقصود بالنبيذ هو ما ليس بمسكر، وأما النبيذ المسكر فمحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإضافة هنا من باب ما كان يتفكه به، لا من باب أنه كان له فاكهة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مزارعا، وليس له مزرعة، ولم يكن له عليه الصلاة والسلام فاكهة خاصة به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا عبد الله.
القثاء هو الخيار، ولكنه أكبر منه ويلف قليلا. شو تسمونه؟ ها؟ شنو؟ لا مو القرع، الطرح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهو جرين قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا قال حدثني حميد قال وهو وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
البطيخ في اصطلاحهم هو الرق باصطلاحنا، والخربز باصطلاحهم هو البطيخ باصطلاح. الخربز هو الحلو الأصفر، والبطيخ الأحمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله.
هل تركت حديث؟ حدثنا محمد بن يحيى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ابن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت قال عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
هذا فيه أهمية الدعاء عند بدو الثمر وأخذه أولا، ثم يبسمل عند قطع كل جذاذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بن عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب.
صلى الله عليه وسلم.
قالت: وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا.
فيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء أن يرجع في مقابل الهدية هدية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
ولهذا كان يبرد له التمر يوضع في الماء فيشرب منه، والزبيب يوضع في الماء فيبرد له ثم يشرب، أو العسل فيشرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله تعالى عنها، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله تعالى عنه على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه, ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
اللبن فيه خصائص عدة, منها أن يطلب الزيادة منه, ومنها أن اللبن لا يشرب ثلاثا وإنما يشرب حتى يشبع منه الإنسان, وأما ما سواه فيشرب ثلاثا, ومنها أنه يشرب منه الإنسان ولا يكتفي بالثلث بل يشرب منه حتى يظن أنه قد وصل إلى مريئه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
وهذه الرابعة أن اللبن مكف عن غيره من الطعام والشراب, والمقصود باللبن هنا طبعا الحليب باصطلاحنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى رحمه الله هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها, ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة, وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس.
وإذا أسنده ابن عيينة فهو جبل من جبال مكة ثبتا وحفظا فلا يضره. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى رحمه الله وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس, وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان, فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة, وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمرو بن حرملة, والصحيح عن عمر بن أبي حرملة.
لماذا ذكر أبو عيسى قال زوج النبي هي خالة خالد وخالة ابن عباس وخالة يزيد, حتى لا يظن الجهال أن غير المحارم دخلوا على أم المؤمنين زينب بنت الحارث. نعم لا لا يقرأ الشيخ يعطونا الشيخ, وين الشيخ خالد؟ ها تعطينا خمس دقائق. يلا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
الشرب قائما وقاعدا جائز, لكن الشرب قاعدا هو الأصل والسنة, وأما قائما فيجوز للحاجة. نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول يعني الشعبي يعني عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن قال أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم, ثم قال هذا وضوء من لم يحدث, هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى.
وفي بعض الروايات هو أمرأ وأروى يعني أمرأ أسهل وأروى يعني أذهب للعطش. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن قشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن العباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. حدثنا ابن أبي عمر
الصحيح هو الثلاث, أما التنفس مرتين لا يصح. وقوله تنفس في الإناء ثلاث مو معناه أنه يتنفس هنا, لا يتنفس في الإناء المقصود به يتنفس من الإناء, في بمعنى من, في بمعنى من يعني إذا أراد أن يشرب من إناء فيشرب ثم يبعده ثم يتنفس ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس, ما هو يتنفس في الإناء ما في فائدة. نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن جدته كبشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعته.
عن جدته كبشة ممنوع من الصرف فالكسر هنا خطأ. قال فشرب من في قربة معلقة قائما، إذن شرب قائما للحاجة لأن القربة معلقة. ثم قامت أم سلمة فقطعت فم القربة تتبرك بمكان مس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب رسول الله. نعم.
قال رحمه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل.
كان يشرب قائما يعني أحيانا للحاجة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن النبي رضي الله تعالى عنه قال كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن الوهدين قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث.
هذا الحديث ضعيف، لكن رد الريحان ثبت فيه حديث أنه لا يرد. نعم. قال يعني رحمه ضعف في قوله فإنه خرج من الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني ببغداد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
يعني ما حاولت أن أفهم وجه إرادة الترمذي لهذا الحديث في هذا الباب، فأحدكم إذا يعرف يفيدنا. ما وجه إرادة حديث أبي حازم عن جرير بن عبد الله في هذا الباب؟ على كل حال حديث ضعيف، لكن ما وجه إراده تحت هذا الباب؟ لعل بعضكم يبحث وبكرة يجيب لنا الفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
على كل حال حديث ضعيف، ما دام ضعيف ما نتعب نفسنا في شرحه ولا التعليق عليه، نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى